بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وأصلي وأسلم على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون، هذا هو درسنا الثالث من دروس أحكام التجويد العملية العلمية. تحدثت في الدرس الماضي عن مخرج أسفل أقصى الحلق، وقلت بأن أسفل أقصى الحلق تخرج منه الهمزة. اليوم أتحدث عن مخرج أعلى أقصى الحلق. أعلى أقصى الحلق تخرج منه الهاء. هذه هي صورة الحلق. تلاحظ معي أخي الفاضل بأن أقصى الحلق تخرج الهمزة من أسفله والهاء من أعلى. في الدرس الماضي قلت بأن الهمزة حرف شديد، فلا يمكن أن آتي به بدون حرف قبله أو بدون همزة وصل قبله. أما الهاء اليوم فالهاء معنى رخوة، بقولش الهاء مهموسة، أو الهاء من صفاتها الخفاء. لو ركزت على الهمس أو على الخفاء على طول الهاء تضيع مني، لأن الهمس صفة تتعلق بعضو من الصوت وهو الهواء. الحرف مثلي ومثلك أخي الطيب يتكون من أجزاء، أي كل يتكون من مجموعة من الأجزاء. الصفات تتعلق بهذه الأجزاء، فلي لما أصف إنسان أقول فلان طويل أو قصير يبقى بصف طول القامة. لو قلت فلان أبيض أو أسمر يبقى بصف لون البشرة اللي هي أجزاء. ذكرت أن عينه واسعة أو ضيقة يبقى بتكلم في جزء منه وهو العين. فكذلك الحرف به صوت وبه هواء. صفة الهمس تصف الهواء ولا تصف الصوت، أما الصفة التي تصف الصوت فهي صفة الرخاوة، فلابد أن نركز على الرخاوة. لو حضرتك ركزت على الرخاوة على طول الهاء تيجي وياك سهلة وتلاقيها مظبوطة وواضحة 100%، ما يكونش فيها أي صعوبة، لأن القراءة بالعقل، القراءة بالعقل والجوارح تنفذ، لابد أن تعي ذلك جيدا. ركز بعقلك أن تخرج همزة من أعلى أقصى الحلق و تتصف بصفة الرخاوة ويجري صوتها، تجد أن الهاء خرجت بيسر وبسهولة. أما صفة الخفاء فهي صفة ليست أصلية، يعني لا تصف جزءا من الحرف. فلو حطيت صفة أصلية، لو كانت صفة أصلية خلاص الهاء تضيع ولا تختفي، ما من صفات الخفاء. لكن صفة الخفاء ديت مثل صفة الانطوائية بالنسبة للإنسان، صفة زائدة على ذاته. فنظرا لأن كثيرا من القراء يعني لا يستطيعون، وكثيرا من الناس لا يستطيعون الاتيان بالهاء أو الهاء تسقط منهم عند قراءتهم، فلقبها العلماء لقبا زائدا على صفاتها وليس أصلا منها، لقبا مذموما مثل الانطوائية بالنسبة لبعض الناس. هذا ما يتعلق بصفة الخفاء على ما سوف أذكره بعد ذلك حين آتي لباب الصفات إن شاء الله عز وجل. فركز معي اليوم على الرخاوة. الهاء مالها؟ الهاء رخوة. الهاء إيش صفاتها؟ رخوة. فالحرف الرخو يمكن أن آتي به ساكنا دون أن أضع همزة وصل قبله. فشوف لو قلت ها ولا هي ولا هو ونم تمام كده، أو ممكن أن أضع همزة وصل قبله فأقول تلاحظ أن الهاء تخرج من أعلى أقصى الحلق. قل أ واستشعر بعقلك نقطة خروج الهمزة أ، ثم قل أ، تجد أن الهاء أعلى، فالهمزة من أسفله والهاء منين؟ من أعلى، كما هو فين؟ كما هو في الصورة. هذا بالنسبة لأقصى إيه؟ لأقصى الحلق. طيب، عاوز أجيب ساكن، عاوز أجيب متحرك، فلا بد وأن آتي من وضع إلى وضع السكون أولا، وضع ومن هنا أخرج هاء ثم أفتحها، إن كانت مفتوحة فأقول ها 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 ها، أكسر من وضع السكون ثم أكسر هي هي هي، قل معي هي، أضم من وضع السكون ثم أضم، قل معي يلا هو هو هو، تمام؟ ما أقولش ها أفتح وبعد كده بالهاء، لا، ولا اكسر كده واقول هي، لا، لابد ان انا من وضع السكون ثم اتحرك بفتح او ضم او كسر، وخاصه في الضم اقول شيء هو هو، وانما هو هو هكذا. لابد ان اراعي ذلك في كل حرف مضموم من الحروف سواء كان هاء ولا غيرها. طيب، استشعر زمن الساكن مره ثانيه او خلاص، هذا صوت الهمزة الساكنة. فإذا جاءت الهمزة ساكنة في وسط الكلمة لابد وأن أستكمل هذا الزمن، فأقول في قوله عز وجل إهدينا إهدينا إهدينا، لابد أن أراعي كسر الهمزة أولا، كسر الهمزة أولا، ثم آتي بالهاء مستوفاة زمانها، ثم بعد ذلك أخرج إلى الحرف الذي بعدها وهو الدال فأراعي كسرها، وهكذا إهدينا هكذا. كذلك إذا أتت الهمزة الهاء مشددة، إذا أتت الهاء مشددة فلابد وأن أراعي أيضا زمن الساكن منها أو زمن الساكن منها، لأن الحرف الساكن كما تعلمون ساكن ومتحرك، الساكن يأخذ زمانه تاما. فأقول في قوله عز وجل القهار القهار هكذا، همز هاء هاء ما ساكنة وهاء مفتوحة 100%، الزمن واضح، القهار هكذا. هذا بالنسبة لأي هاء تأتي مشددة في القرآن الكريم. طيب، إذا أتت الهاء متكررة وأتت هاء وبعدها مثلها، فلابد وأن أحقق الهاء في مخرجها وأستكمل حركتها، كذلك أنتقل إلى الهاء التي بعدها فآتي إلى مخرج الهاء فأخرج هاء وكذلك أستكمل حركتها. فأقرأ في قوله عز وجل أو أقرأ قوله عز وجل وجوههم، انظر أخي الفاضل وجوهه، لابد من هذا، قلت هو هذه الصورة أنا خلاص خرجت من مخرج الهاء، لابد وأن أعود وأرجع إلى مخرج الهاء مرة ثانية فأقول هو هكذا وجوههم هكذا، كما تلقينا عن شيوخنا وعن شيخنا الدكتور محمد عبد العظيم خليفة، وهذا هو الراجح عمليا. قد تجد الأمر صعبا أو شاقا، هذا أمر طبيعي، لكن لو أنا قلت وجوه وجوه لا يمكن أن تكون الهاء في المخرج الدقيق، أنت جرب، يعني أنت جرب، لابد أن تجرب معي وتشوف هل فعلا الكلام اللي أنا بقوله صواب ولا ليس صوابا. إذا وجدته صوابا لابد وأن تتدرب عليه. هناك فارق أخي الطيب بين مقام التمرس ومقام التعليم والتدريب، فلا حرج على الإنسان أن يتدرب وأن يتعلم كي يصل إلى درجة المهارة والتمرس بعد ذلك، فكلنا كنا على ذلك. فالذي يرفع المستوى هو التدريب على الحروف، تدريب مكثف، تدريب كثير، تدرب بالساعات والأيام والشهور حتى يعتاد لسانك على ذلك فلا يستطيع أن يأتي بغيره، ثم بعد ذلك طبق واحرص على أن يكون تكون الهاء كما تدربت عليها حال سكونها وحال حركتها. كذلك إذا أتت الهاء وبعدها حرف العين يجب أن نراعي إخراج الهاء. لاحظ معي أخي الكريم في هذه الصورة، الهاء من أعلى أقصى الحلق، أما العين فهي من أسفل وسط الحلق، على طول هي بعدها تماما، لكن هذه من منطقة وهذه من منطقة. يعني إزاي؟ لو افترضنا أن الحلق مثلا طوله كاملا 6 سنتيمتر، ف 2 سنتي أقصى الحلق، وسط الحلق 2 سنتي 4، أدنى الحلق 2 سنتي يبقى 6، فالهاء تخرج مثلا على تقريب، أنا بتكلم لأقرب لك الفهم، مثلا من بعد سنتي ونصف، والهاء تخرج بعد 2 سنتي ونصف، الأقصى الحلق ينتهي عند 2 سنتي، يبقى النصف الثاني هذا بعد إيه؟ على طول في منطقة وسط الحلق هكذا. فلا بد وأن أخلص الهاء من العين، فأقول وانهى عني وانهى عني هكذا، لابد وأن أخلصها تماما من إيه؟ من العين إذا أتت بعدها. هذا بالنسبة لحرف الهاء، يجب أن يخرجه الإنسان إخراجا صحيحا وأن يحافظ على رخاوته وأن يستكمل زمنه إذا كان ساكنا، وكذلك وأن يراعي إخراج الحرف المتحرك وتخليصه من مثله إذا تكرر. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. والله أسأل أن يتقبل منا جميعا وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. وبإمكانكم أيها الإخوة المشاهدون أن تتابعوني على قناتي الخاصة في اليوتيوب أو على صفحاتي الخاصة في الفيسبوك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.